قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار، الواحد القهار. والصلاة والسلام على النبي المختار محمد بن عبد الله أطهر الأطهار وسيد الأبرار، عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان أتم الصلاة والسلام إلى يوم القرار وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا طيبا مباركا محققا للهدف المرجوي منه.
اللهم آمين. لو نستعرض يا شيخ بالنسبة لل قلنا الفرق بين الماء والكثير في الحلقة الماضية، بقي معنا أن نعرف فضل طهور المرأة.
قبل هذا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ذكرتني أننا لم نكمل البحث في الماء القليل والماء الكثير. تقدم معنا أن المالكية يرون أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس، وبالتالي هم لا يفرقون بين قليل وكثير، وأن الجمهور يفرقون بين القليل والكثير، والحنابلة والشافعية يقولون الفرق بين الماء القليل والكثير هو مقدار القلتين، فما كان أقل من قلتين فهو قليل، وما كان أكثر من قلتين فهو كثير. ومقدار القلتين يقدره الفقهاء بأوزان مختلفة، لكن الذي يظهر أن القلة وحدة لقياس الحجم وليست وحدة لقياس الوزن، ومن ثم ينبغي بنا أن نعرف حجمها. ومن قدر حجمها قال بأن مقدار القلتين هو مقدار ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، فما كان بهذا المقدار يقال له أكثر من قلتين. وعند الحنفية يقولون الفرق بين القليل والكثير أن الماء الكثير إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر. ويضربون أو بعض فقهاء الحنفية قال بأن مقدار هذا 10 أذرع. وأما المالكية فكما تقدم لا يفرقون. ماذا يترتب على هذه المسألة من الثمرات؟ الماء القليل، الماء الطهور، إذا خالطته نجاسة فلم تغيره فما حكمه؟ عند المالكية يقولون ما دام أنه لم تتغير أوصافه لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته فإنه حينئذ يبقى على طهوريته ولا يفرقون بين القليل والكثير. وأما عند الجمهور فيقولون الماء إذا خالطته نجاسة، الماء إذا خالطته نجاسة وغيرته يكون نجسا، وأما إذا خالطته نجاسة ولم تغيره فإننا نفرق بين الماء القليل والماء الكثير، فنقول بأن الماء القليل يحكم بنجاسته والماء الكثير لا يحكم بنجاسته. وإذا عرفنا مذاهب أهل العلم، المالكية ومن سار على طريقتهم يستدلون بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة لما سئل عن هذه البئر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البئر وهي بئر يلقى فيها النتن والكلاب أثر الكلاب ونحو ذلك، يعني أن السيول إذا جاءت صبت هذه النجاسات في هذه البئر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، لم يفرق بين قليل ولا كثير، الماء عام. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا فلم يجز الانتقال إلى التيمم إلا عند عدم الماء، وهذا الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيره ماء، ومن ثم لا يصح لنا الانتقال إلى التيمم مع وجوده. ولهم أدلة في هذا عديدة. وأما الجمهور مذهب أحمد والشافعي الذين فرقوا بالقلتين، فاستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. قالوا: فدل هذا على أن الماء القليل الذي لم يصل إلى درجة القلتين فإنه يحمل الخبث. وهذا الحديث الصواب أنه حديث جيد الإسناد، والاستدلال به استدلال بواسطة مفهوم المخالفة، لأن في الحديث لم يذكر إلا الماء الكثير، ففهم منها أن الماء القليل يقابله وأنه يحمل الخبث. والأظهر هو مذهب الإمام مالك، الأقوى من جهة الدليل هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، هو أن الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغيره فإنه يبقى على طهوريته. وأما حديث ابن عمر فإن هذا الحديث قد يكون المراد به أن الماء الذي لم يتغير يبقى على طهوريته، وإنما ذكر القلتين هنا من أجل تقريب المسألة إلى أذهان السائلين، فإنه سئل عن البئر تنتابها السباع وكذا وكذا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. ومن المعلوم أن الباقي الصواب أن باقي سور هذه الحيوانات لا يعد نجسا، ولذلك فإن الأظهر هو مذهب الإمام مالك، وهو أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرته يكون نجسا، وإذا خالطته نجاسة ولم تغيره فإنه يبقى على طهوريته. نعم. وهناك مسائل ورد فيها أحاديث في المياه القليلة، ومثل هذا نقول تبقى على محل النص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. فالماء الذي غمس فيه قائم من نوم الليل يده فيه هذا يخصص بهذا الحديث. نعم.
قل فضل طهور المرأة، طبعا نسمع يعني يتردد في قول الفقهاء فضل طهور المرأة، نريد أن نعرف صفة فضل طهور المرأة.
نعم. فضل طهور المرأة المراد به الماء الباقي في الإناء بعد الوضوء أو الغسل. عندنا إناء فيه ماء، جاءت امرأة وتوضأت من هذا الإناء وبقي في القدر أو في الإناء شيء، هذا الباقي ما حكمه؟ هذا الباقي فيه مسائل محل اتفاق، وهي مسألة ما لو كانت المرأة لم تخلو به حال الطهارة، كان عندها أحد وهي تتطهر، فالباقي هذا طاهر ولا إشكال فيه ويجوز الوضوء به. الشيء الثاني إذا كان الباقي بعد طهور المرأة كثيرا فوق القلتين فهذا أيضا لا إشكال أنه يجوز الوضوء به. الشيء الثالث إذا كانت خلت به لكن ليس لطهارة كاملة وإنما لجزء طهارة هذا يبقى أيضا على طهوريته.
عفوا يا شيخ، خلت به وش معنى خلت به؟
يعني أصبحت لوحدها في مكان لوحدها. لو كان الماء أخذت القدر وتوضأت به عند مجموعة من النساء هذا لا يتأثر، محل اتفاق أن الباقي في القدر يجوز الوضوء به للرجل لا وللمرأة. لكن الخلاف فيما لو خلت المرأة أخذت الماء وتوضأت لوحدها.
ايش الفرق بينهم يا شيخ؟ سواء يعني خلت به أو
هذا لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أزواجه من ماء واحد، فكان يأخذ من بقية الماء، فالفقهاء الذين رأوا المنع قالوا نفرق، هذه لم تخلو به المرأة، فإذا لم تخلو به المرأة فحينئذ يجوز الوضوء به. اختلف أهل العلم في فضل طهور المرأة، فذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة الذي خلت به لطهارة كاملة، واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. والقول الثاني في المسألة هو قول الجمهور أن ذلك جائز وأنه لا حرج فيه، قالوا لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة كما في حديث ابن عباس وغيره، ولا يقول إنسان بأن هذا فعل وذاك قول، لأن الأصل أن نحاول الجمع بينهما، فنحمل حينئذ النهي هناك على الكراهة ولا نحمله على التحريم أو على سلب الماء طهوريته. ويدل على هذا أن الحديث الأول الذي استدل به الأولون فيه ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل وهم لا يقولون به، وهم لا يقولون به، ولأنه ماء باق على طهوريته، ولو توضأت به امرأة أخرى لجاز بالاتفاق، فلماذا نمنع الرجل ونقول لا يصح وضوءه بهذا الماء الذي يصح به وضوء المرأة؟ وبعض الفقهاء من أتباع المذهب يجعلون هذا من المسائل الملغزة، لغز، ماء يجوز للرجل يجوز للمرأة أن تتوضأ به ولا يجوز للرجل، وهي مسألة فضل طهور المرأة الذي خلت به لطهارة كاملة. نعم. ولذلك فالصواب أنه كما تقدم أنه يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة وأنه لا حرج فيه. نعم.
لو بس نرجع إلى قضية الماء الطاهر، يعني حقيقة الماء الطاهر وحكمه.
تقدم معنا أن المياه عند الجمهور على ثلاثة أنواع، طهور وهو الباقي على أصل خلقته،
جميل،
وعندنا طاهر وهو الذي تغير بشيء طاهر،
جميل،
تغير بشيء طاهر. وتقدم معنا أن من أمثلته عندك ماء سقط فيه طحين أو سقط فيه شعير أو سقط يعني دقيق الشعير فيتغير لونه، كذلك عندما تأتي بالشاهي وتحط علامة الشاهي فيه في الماء الحار يتغير لونه، أليس كذلك؟ هذا يقولون طاهر. فحكم الطاهر أنه يجوز استعماله ويجوز شربه ويجوز تنظيف الثياب به، لكنه لا يجوز أن يرفع به الحدث، ما يتوضأ به الإنسان ولا يغتسل به، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. والقول الآخر بأن ما هناك ماء طاهر، إن بقي على اسمه فهو لا زال طهورا، وإن زال الاسم منه أصبح يسمى باسم آخر فإنه حينئذ يكون
نجسا.
لا
نقول طهور ونجس فقط،
يكون طهورا،
يكون طهورا.
يعني عندنا ماء خالطته، مثل عندك ماء الورد، ماء الورد خالطه ورد فتغير شيء من صفاته،
أصبح يبقى على طهوريته،
الطهورية ما فيها إشكالية، لكن هل هو يسمى ماء ولا ما يسمى ماء؟
يتحول من اسم الماء
لبقي،
نعم، يقال ماء الورد.
لا، إذا قيد خرج عن اسم الماء المطلق،
لكن يبقى على اسم الماء.
لكن أنت هذا يسمى ماء ولا مهم؟ ماء الورد
يسمى ماء،
ماء
يسمى ماء،
فبالتالي يجوز الوضوء به على الصحيح. لكن لو مثلا عندنا ماء الباقلة، إذا قلت هذا ماء مطلقا قيل لك لا، هذا ليس ماء مطلق، إما أن تقيده بماء الباقلة، فبالتالي ليس ماء مطلقا، فلا يدخل معنا في اسم المياه، وبالتالي ما ندخله في القسم الأول على القول الراجح. لماذا؟ لأنه لا يطلق عليه اسم الماء مطلقا. عندك مثل الشاهي، سميه ماء
سمي شاهي.
لو قال لك واحد عطني هذا الماء، هذا مو ماء، هذا شاهي. لماذا؟ لأن اسم الماء المطلق سلب منه، وبالتالي فعلى القول الراجح نقول هذا ليس بماء، هذا انقلب اسمه. ومذهب القول الثاني كما تقدم أنه أرجح، لأن النصوص الواردة في عدم جواز الانتقال إلى التيمم مع وجود الماء عامة تشمل هذا الماء الذي خالطه طاهر فغيره ولم يسلبه اسم الماء، ولأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بماء فيه أثر عجين، بماء فيه أثر عجين، العجين طاهر، خالط الماء وغير شيئا من صفاته يصير فيه بياض، ومع ذلك توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن اسم الماء لا زال باقيا عليه.
يعني نقول إذا سلب منه اسم الماء لا يجوز،
أصبح ليس ماء،
أصبح ليس ماء،
وبالتالي لا يجوز الوضوء به ولا يغتسل منه. لكن إذا كان لا زال فيه اسم الماء فالصواب أنه يجوز الوضوء به متى كان المخالط له طاهرا. أما إذا خالط الماء مادة نجسة وغيرت شيئا من صفاته ولو قليل فإنه يصبح نجسا من النوع الثالث.
نعم. فلو قدرنا أن إنسان مثلا خرج البرية وانقطع عنه الماء، ما عنده إلا مثلا مياه تغيرت، يعني مثلا بشاهي أو عصير أو كذا، نقول له يعدل من الـ
مثل ما تقدم. إذا تغير الاسم وأصبح لا يسمى ماء فحينئذ لا يجوز الوضوء به. النوع الثاني إذا بقي اسم الماء عنده لا زال، قال له ماء يسمى ماء، حينئذ لا حرج فيه. الفقهاء يقولون الماء المتغير إما أن يتغير بمجرد الملاقاة أو بالممازجة. في اللي يتغير بالملاقاة يعني مثل ما لو حطيت قطعة كافور ولا طيب تغير، هذا غير مخالط، غير ممازج. فعند الفقهاء يجوز الوضوء به. وأما إذا وضع فيه شيء ممازج مثل الطحين، هذا ممازج، فحينئذ يقولون يسلبه الطهورية وينتقل إلى أن يصبح طاهرا. هذا في مذهب أحمد والشافعي. لكن عندنا الصواب والراجح أنه ما دام أنه يسمى ماء وأن الطهورية لم تسلب منه فإنه يجوز الوضوء منه على ما تقدم من بحث المسألة والخلاف فيها.
جميل. لكن يا شيخ يقيد الماء الوردي إذا وضع فيه ورد كذا يقيد يسمى ماء ورد، ما يسمى ماء مطلق، يعني في الغالب أنه يقيد مثلا يقول هذا ماء ورد
في الغالب. لكن لو قلت هذا ماء
يصح عليه اسم الماء،
الماء المطلق يصح عليه.
نعم.
فحينئذ يصبح يجوز الوضوء به. لكن هل حين الشاهي تقول هذا ماء الشاهي مقيد، لكن هل يصح أن تطلق تقول هذا ماء؟
لا ما يصح.
فحينئذ لا يطلق عليه اسم الماء المطلق، وإنما لا يطلق عليه اسم ماء إلا مقيدا، وبالتالي هذا لا يجوز الوضوء به حتى فيما رجحنا.
بالنسبة بقينا يا شيخ المياه التي غمس فيها يده النائم القائم منه مثلا.
نعم، هذا أشرنا إليه قبل قليل، وأن المذهب على أن ما كان كذلك أنه يسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية لأن النهي يقتضي الفساد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ومن هنا فإنه يجتنب الإنسان غمس يده في مثل هذا الماء، ولا يحق له ولا يجوز له. وفي المذهب أنه إذا غمسه سلبه الطهورية، والقول الثاني بأن الطهورية باقية وأنها لا ينقلب اسم هذا الماء ولا ينقلب حكمه. والقول الثاني أقوى من جهة الدليل، والنهي هنا نهي وليس فيه حكم على الماء بالفساد أو نحوه، والنهي على الفعل وليس على ذات الماء. والصواب من أقوال أهل العلم أن هذا النهي للتحريم، أن هذا النهي للتحريم هو مذهب أحمد خلافا للجمهور، لأن الأصل في النواهي أن تكون للتحريم. وهذا إنما يكون في نوم ليل، أما نوم النهار فإنه لا يدخل في هذا الحكم، لأن قال في الحديث أين باتت يده، والبيتوتة تطلق على الليل. لو قدر أنه وضع يديه في باغة أغلقها لما أصبح غمس يده، نقول لا ما يجوز لك. قال أنا أدري أين باتت يدي. قيل تدري عن الأمور الحسية المعروفة الظاهرة، لكن قد يكون هناك أمور خفية ما تدري عنها أنت، لأنهم ظنوا أو من يقول مثل هذا الاعتراض قد يظن أن المراد بخشية أن يلمس الإنسان شيئا من أعضاء
عورته.
ولكن هذا ما هو بالمعنى، قد يكون يخشى من مس الشياطين وإلقاء الشياطين للنجاسات على يده ونحو ذلك، وهذا لا يتغير حكمه بهذه الباغة ونحوه، وبالتالي في مثل هذا لا يؤثر. نعم.
مثله الذي يلبس القفازين وكذا وهو نائم.
نعم، لا زال الحكم باقي في حقه، ونقول يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء. نعم.
ولا يفرق بين النوم القليل والكثير؟
النوم القليل عرفا لا ترتب عليه أحكام النوم، وإنما المراد به النوم الثقيل، النوم المستغرق. نعم.
جميل. شيخ، الماء النجس يا شيخ لو نبين حقيقته.
الماء النجس تقدم معنا أن أهل العلم ينحون فيه منحيين ويذهبون إلى مذهبين. الأول يقول الماء النجس هو الماء المتغير بالنجاسة، هو الماء المتغير بالنجاسة سواء في لونه أو في طعمه أو في ريحه. وطائفة تقول الماء النجس هو ماء قليل خالط نجاسة أو كثير تغير بها، فيقسمون قسمين. الماء القليل فهذا بمجرد المخالطة ولو لم يتغير. النوع الثاني ماء كثير، يكون هذا لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس بمجرد المخالطة. وتقدم معنا أن الصواب التسوية بينهما، وهو أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، وأنه لا ينجس بمجرد المخالطة أو الملاقات حتى يتغير، وهذا الراجح تقدم معنا دليله فيما مضى. نعم.
لو نعرج على أنواعه شيخ، أنواع الماء النجس بالاسم المتغير بنجاسة أو لاقى نجاسة.
نعم، هو كما تقدم أنه ينقسم إلى قسمين، ماء كثير هذا ينجس بمجرد، ماء كثير لا ينجس إلا بالتغير، وماء قليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة ولو لم يتغير، هذا في المذهب. والصواب أنه لا يفرق بينهما، وأن الماء لا يتغير حكمه إلى النجاسة إلا إذا تغير وصفه بنجاسة سواء في طعمه أو في رائحته أو في لونه.
شيخ، هنا مسألة بالنسبة للآن، المياه النجسة كمياه المجاري عزك الله والمشاهدين، طريقة تطهير الماء النجس وإذا طهر كذلك كيف يكون حكمه؟
نعم، تطهير المياه النجسة له طرائق متعددة، من هذا المكاثرة، يحط معه ماء كثير حتى يزول التغير، فإذا كان هناك ماء وضع معه ماء كثير حتى يزول التغير انقلب حكمه إلى الطهارة، يجوز الوضوء به ويجوز الشرب منه إلى غير ذلك. أيضا قد يتغير بنفسه، قد يتغير الماء بنفسه فيوضع في مكان ثم بعد ذلك بمدة يتغير ويعود إلى حالته الأصلية، خالطته نجاسة وتغير بالنجاسة ثم بعد ذلك تغير بنفسه وعاد إلى صفات الماء الطهور الباقي على أصل خلقته، فحينئذ تزول نجاسته ويصبح ماء طهورا. عندنا في عصورنا الحاضرة ما يتعلق بالمصافي، والمصافي على أنواع، منها مصافي بالتقطير ومنها مصافي بالمخالطة، و لا المو تحليل تحليل نعم بالتحليل، وهذه الآن يحطون فيها 4 مراحل، وبعد المرحلة الرابعة يعود الماء على أصله، وبعد المرحلة الثالثة أيضا يعني لا يبقى فيه إلا أثر قليل جدا لا يلاحظ إلا بعد تدقيق في النظر في هذا الماء. ولذلك الماء بعد تصفيته في هذه المصافي فإنه يعود إلى طهوريته، خصوصا إذا كان ماء كثيرا. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء عام أظن 96 أو 97 فيما يتعلق بهذا الموضوع، ويبين أن هذا الماء يصبح طاهرا بعد ذلك. نعم.
إذن المياه المعالجة وال التي طهرت يعني يجوز التوضؤ بها ويجوز الاغتسال بها،
نعم،
كما أنه يجوز الشرب
ولا حرج في ذلك، وصلاة الإنسان به صلاة صحيحة. نعم.
شيخ إضافة التراب أظن يقول
أيضا في المذهب أن من طرق التنقية المياه النجسة أن يضاف إليه تراب بحيث أن هذا التراب يأخذ صفات النجاسة فيه ويبقى الماء غير متغير. نعم.
جميل. طيب نكتفي يا شيخ بهذا القدر في هذه الحلقة، ونشكر للشيخ استضافته وأجوبته، ونشكر لكم مشاهدينا الكرام متابعتكم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون